الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. بداية الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة ثابتة كلها تدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن العبد في أجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا بعد الصلاة ما دام في مصلاه فإن الملائكة تستغفره تدعو له بالرحمة والمغفرة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ولهذا صاحب هذه السنة وقال: من أجل التحرر في بيته ثم يسعى إلى نفس مساجد الله إلا كانت إحدى فضلات يكره بها درجه والأخرى تحق خطيئة. فإذا وصل المسجد فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي أو يحدث. يؤذي يندي غيبة أو نميمة أو كلام غليظ، أو يحدث ينقض الطهارة. فجدر بالمؤمن أن يحرص بهذا الخير وأن يلتمسه وأن يكون من أهله بالمحافظة على الصلاة في الجماعة واحتساب الأجر في ذلك، رجع أهل الخير العظيم، وأنه ما زال لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه قبلها وبعدها ما لم يؤذي أو يحدث. والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث الثالث كذلك يكون صلى عليه الصلاة ذات يوم ذات ليلة فأخر العشاء إلى شطر الليل، سئل فأخرها إلى آخر وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: نام الناس، صلى الناس وناموا، وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتموها، لأنتم على خير. إذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار فهو في صلاة، من حين يتوضأ ويقصد المسجد فهو في صلاة. وهكذا بعدها إذا جلس في مصلاه يستغفر الله، يسبح الله، يسبح الله، يقرأ، هو في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. فالصلاة كلها خير، أداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي إليها خير، هي كلها خير. ولهذا جاء في الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها تعظيم الله في الركوع والسجود، فيها تعظيم الله في التسبيح والتقديس، فيها دعاءه وسؤاله وطلب جهوده ومغفرته، فيها عبادات كثيرة. والمحروم من حرم هذا الخير العظيم. الله جل وعلا ذم المنافقين بتكاسلهم وتأخرهم عنها: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المؤمن يحذر صفتهم الذميمة ويبتعد عنها ويكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على هذه الصلاة في الجماعة. وفق الله الجميع.
السلام
عليكم.
ألا يكون الرباط
بالمكتب
المسجد كما
لا يكون الرباط؟ مثلنا سمعنا النبي سمع الرباط. اللهم صل على جلوس المسجد عند الصلاة رباط. وهكذا انتظارها ولما جلس على بال يراقب وقتها حتى يحضر وهو في رباط. اللهم صل على جلوس المسجد.
بالنسبة للإنسان يطوف في البيت قضى بعض الأشواط ثم حصل عليه حدث، هل يذهب لأجل أن يبدأ الوضوء أم يتم الطواف؟
مثل الطواف في الصلاة. الطواف به الصلاة إذا أحدث ينقطع، يذهب يتوضأ أو يعيد من أوله، يعيد الطواف من أوله.
السؤال الثاني، هل يبدأ مرة ثانية أو يكمل؟
لا، يبدأ من الحجر، يبدأ الطواف من الحجر أن يذهب منه لاهب. ولو يبدأ يعيد كله كالصلاة التي أحدث فيها، كالصلاة إذا أحدث فيها يعيدها من أوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفرده إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في الصلاة من تذر الصلاة، ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
الحمد لله، وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث هذا كلها تعلق بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة شأنها عظيم، خوفها كبير، فإن الله يضاعف بخطوات المؤمن إلى الصلاة حسناته، ويرفع بها درجات، ويحط بها خطيئات. فينبغي المؤمن أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ولو بعد داره لينال هذا الخير العظيم. وذلك فرض عليه واجب عليه، يصلي مع المسلمين، وليس له ان يصلي في بيته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه، يقول عليه الصلاه والسلام: صلاه الجماعه افضل صلاه المرء في بيته الا مكتوبه. ويقول: صلاه الجماعه افضل صلاه من صلاه الفرد ب27 درجه. وفي حديث هذه الروايه ب25 ضعفها. وذلك أنه إذا خرج الميت لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعها الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه مسعود وكتب الله له بالحسنة. فإذا وصل المسجد لم تكن الجماعة تصلي عليه، ما دام في صلاة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة، لا لم يؤذي أو يحدث. هذا من فضل الله العظيم أن العبد تكتب له حسنات تحط عن الخطيئات وعلى درجات بالذهاب الى المسجد وجلوسه في المسجد وانتظار عليه الصلاه، وهكذا مكره بعد الصلاه ويكفي بعدها ياتي بالاذكار الشرعيه او يقرا القران بعد ذلك فهو على صلاه من انتظر الصلاه، وهكذا بعدها. هو انك تصلي عليه ما دام في الصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والسنه يطهر في بيته يخرج الطاهره في البيت عمدا للصلاه. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما اتاه الاعمى يا رسول الله يقول فارس ليس لي قائد من يقود نفسي فهل من رخصه صلى في بيتك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تتبعني الى الصلاه؟ قال نعم. قال عجيبه ولا صراحه لا اجد لك رخصه، دل على ان يسمع النداء ولو كان اعمى ليس له قائد يتسبب حتى يصل الى المسجد. ويقول الحديث الاخر صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا ياتي فلا صلاه له الا بعذر. فلم يعبس من عذر؟ قال خوف او مرض. فالمؤمن يجهز نفسه ويحرص على اغاظه المنافقين وعلى المحافظه في هذه العباده على المساجد، يغض المنافقين ويغض الله رب العالمين ويفوز بهذه الخيرات العظيمه من الدرجات والحسنات وتكفير السيئات حتى ولو كان أعمى يجتهد في أن يصل إلى المسجد. وقد ثبت عن صوت أنه هم أن يحرق على من تخلف بيته، وهذا يدل على عظم الأمر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويتشبه بالمنافقين في تخلف عن الصلاة، وهذه مصيبة كبيرة نسأل الله العافية. فالواجب الحذر. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ينبغي المؤمن أن يرضى بهذه الحالة مشبهة لحال المنافقين، بل يثبت ويجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة مع إخوانه في الجماعة في كل وقت. وفق الله في جميعهم.
الله إليك. اختلاف الروايات الأولى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 25 درجة والأخرى ب 27.
هذا من الله. كانت 25 ثم زادهم سبحانه طاريتين. هذا من الله جل وعلا.
يكون مقصود
الله العدد مفهوم. العدد مفهوم. اللهم استعان. اللهم استعان. الله يوفقك جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثير الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفرح. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم. وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى صلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بصلاه الجماعه، تقدم ما بعضها يتعلق بذلك. صلاه الجماعه فريضه لازمه ولا يجوز للمسلم يصلي وحده، بل يجب عليه ان يصلي مع الجماعه في بيوت الله. قال تعالى في بيوت لا يؤذن الله ان ترفع والكرات تسمو يسبح له الغدو والاصاله رجال لا تلهم تجاره ولا بعند في الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في قلوب الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ذلك. ويقول جل وعلا وإذا كنت فيه فأقمتها وصلتهم طهمات وليخذوا أسلحتهم. أمر بالجماعة حتى في الخوف حتى في شدة الخوف. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يصلوا مع المصلين. فالجماعة فرض لا بد منه ولا يجوز لأحد أن يتحلف عن الصلاة مع إخوانه إلا بعذر شرعي كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم عبد الله بن مكتوم ويقال عمرو بن مكتوم لما استأذن أن يصلي في بيته من أجل أن الكثيف والطرق قد يكون فيها الهوام والصباع وقد يسأل له قائد يلائمه قال هل تسمع حي على الصلاة حي على فلا؟ قال نعم قال فحي على يعني أجل. هكذا رواه أبو داود الإسلام الصحيح ورواه مسلم الصحيح بالأخص أنه سأله قال يا رسول الله ليس لي قائد يقول المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه قال هل تسمع النداء بالناس والصلاة؟ قال نعم قال فأجب. وفي رواية أخرى لغير مسلم لا أجب فرخصة. فإذا كان رجل أعمى كثير ليس له قائد ولا إمام ومع هذا يقال ليس لك رخصة بل يجب أن تصلي مع الناس فكيف بحال البصير قائد السليم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عمان فما العذر؟ قال خوف من المرض. فالواجب على أهل الإسلام هو السعي هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من عذر شرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع من أن يكسر الهدى وإنهن من سنن الهدى يعني من طرق الهدى السنن والسبيل الواحد والسنن الطرق هن من سبل الهدى الصلاة من سبل الهدى الصوم من سبل الهدى العلم من سبل هكذا. ولو أنكم صليتم بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة أبيكم ولا تركتم سنة أبيكم لضللتم وفي الأرض لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا المنافق العلوم منها يعني صلاة في جماعة من سنة المنافقين. ولقد كان الرجل يهادى من الصف الرجلين حتى يبقى في الصف من حرص الصحابة على الجماعة بعضهم يرى يؤتى يهادى من الرجل يعني يعوض له رجلين حتى يصل المسجد من شأن حرصهم على الجماعة رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أرى الصف تقام ثم أوجه أم الناس ثم أنطلق إلى رجالي لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على فرضيته ووجوبه أنه لا بد منه. ثم فيها إعلان شعائر الإسلام في الصلاة في الجماعة إعلان شعائر الإسلام تكفير المسلمين التعارف التواصي بالحق التناصح كيف يرى أنك مسلم وأنك تصلي إذا كنت ما تحضر الجماعة إنه يرى المسلمون بإيمانهم وتقواهم وتزامهم بالإسلام بأدائهم الصلاة في الجماعة لهذا يتعارفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق. أما التخلف والتشاغل هذه مصيبة أهل النفاق إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقلها عليهم الفجر والعشاء كما في الحديث الصحيح والصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولا أحبوها دل على أنها ثقيلة عليهم لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء فالواجب الحذر من التشبه بهم. نسأل الله العافية والسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد حسن. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وقد سبق بطوله. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجماعة وفضل الجماعة. والجماعة واجبة على الرجال المكلفين، يجب عليهم أن يصلوا في جماعة في مساجد الله. أما النساء فالسنة لهن الصلاة في البيت وأفضل لهن. والواجب على الجميع العناية بذلك وأن يحافظوا على الوقت وعلى الطمأنينة والخشوع في الصلاة وأدائها كما شرع الله. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الواجب على جميع المكلفين من الرجال أن يصلوها في الجماعة في بيوت الله في المساجد وأن يحافظوا عليها طاعة لله سبحانه وتعظيما لأمره وحذرا من مشابهة أهل النفاق وحذرا من تركها أيضا، فإن صلاة البيت وسيلة إلى الترك. ولهذا حرم الله ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، هل من رخصة يصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي لفظ هل تسمع حي على الصلاة حي على الصلاة؟ قال نعم. قال فحي أهلا. وفي حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدر لا تقام في الصلاة في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يعني خطر على من ترك الجماعة وانفرد هو عليه خطر من الشيطان أكثر. فالواجب على المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في الجماعة وأن لا يتخلف عن إخوانه في بدو ولا في حضر. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا يدعي فضل الجماعة وأن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله بما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير. فإذا جمع بين ذلك صلى في الجماعة الفجر والعشاء وقام الليل جمع بين الخيرين. حديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة. والاختلاف ليس شيء من الصلاة أثقل على المنافقين صلاة العشاء والصلاة الفجر ولو يعلمون فيهما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبه. فالواجب على الحذر من صفات المنافقين والمحافظه على الصلاه في الجماعه العشاء والفجر وغيرهما. هذا هو الواجب على المؤمن، ان يحافظ على الصلاه في الجماعه وان يحذر التخلف عنها والتشبه باعداء الله الا من عذر كالمرض والخوف. فالعذر يقوم مقام الحضور، يقول صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب الله له ما كان يعمله هو صحيح مقيم. المعذور له اجره ثابت كامل. الواجب على المسلم ان يحذر التساهل وترك الجماعه بغير عذر، وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي اللكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. وقال تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هاتان الآيتان مع الأحاديث ثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة، وأن الواجب المحافظة عليها والتواصي بها، لأنها عمود الإسلام وأول شيء يفقد من الإسلام، فالأمر عظيم. ولهذا قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على أن الذي لا يقيم الصلاة فيخلى سبيلهم بل يقتل. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة وإقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها مع الطمأنينة في خشيها والخشوع فيها وعدم العجلة، لأنها عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، ويؤديها في الوقت كما أوجب الله. هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين، أن تؤدى الصلاة في وقتها. قلت: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين لنا عظم شأن بر الوالدين، وأن برهما عظيم حتى قرنه بالصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يبر والديه وأن يعتني بذلك، ولذا أوصى الله بذلك في كتابه العظيم في مواضع كثيرة. قرن الوصية بالوالدين مع الوصية بالتوحيد وترك الشرك. وقال: ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين من أهم الفرائض. ثم الجهاد في سبيل الله لما فيه من اعلاء الدين وقمع المشركين واظهار شعائر الاسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت. فالإسلام هو دين الله كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. دين الله مبني على هذه الأركان الخمسة، شهادتين وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة بأن الله مستحق العبادة وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله. ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركانه الباطلة المتعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إيمان القلب بالله وأنه ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق، والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزلة على الرسل التي أعظمها القرآن، والإيمان بالرسل والملائكة، والإيمان بقدر، وقدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر الله، الخير والشر قد قدره وعلمه. وأمر المؤمنين بتوحيده وطاعته، ونهم على شرك ومعصيته، وأعطى العقول والأسماء والأبصار والأدوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يشرك الله سبحانه وتعالى. فالصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم الأركان وأهم الأركان. من حفظها حفظ بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيعها. فالواجب على المسلمين العناية بها والمحافظة عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحسن عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هل نعم، حديث ابن عمر كذلك مثل ما تقدم: قلت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا من عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالذي يترك الصلاة دمه هدر، يجب على ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تابوا وإلا قتل. لهذا قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وصلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. وكان عمر يكتب الى عماله ويقول رضي الله عنه: ان اهم امرهم عند الصلاه، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيعها. ويقول عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن ان يعتني بذلك مع اهله واولاده وجيرانه، لا يغفل. يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. ومن اعظم الوقايه ان يستقيموا على الصلاه وان يحافظوا عليها، هذا من اسباب الوقايه، وان يقوم ولي امرهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من اسباب وقايتهم من عذاب الله. وفق الله الجميع، ولا حول ولا قوه الا بالله.
طلبة العلم في بعض الأوقات المغرب والعشاء دون عذر، تدل على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء.
لا هذا غلط، لا يجوز. الرسول وقت المواقيت بينها، فلا يجوز جمع إلا من عذر: مرض أو مطر أو سفر. حديث ابن عباس منسوخ، أو عذر لم يذكر في الحديث، كما قال ابن عباس: لئلا يحرج أمته، إما غباء عام ولا عذر أخرى. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وقال وقت المواقيت، وقال صلوا كما رايتم يصلي عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير.
ذكر
الحاجه انه يعتمد على الهدي اليسرى ينصب اليمنى. صحيح. في الحديث الضعيف افعل ما يستطيع، او في الحديث الضعيف افعل ما تيسر، افعل ما هو ايسر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات: والنهي النكيد والوعيد الشديد في تركهم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن مطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن من تركها كفر. الواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يحافظوا عليها وأن يقيموها كما أمر الله بقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبقوله جل وعلا: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. تقدم ما ذكره نافع مولى بن عمر قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه: إن أهم ما أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي مسند أحمد بإسناد الحسن من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا وعيد عظيم يدل على كفر من ضيعها وتركها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من الكتاب، يعني اليهود والنصارى عندهم بعض العلوم، يعني فتهيأ لهم واستعد لتوجيههم وإرشادهم ودعوتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فلو صاحب فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله. وفي الآخر فليكن أول ما تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن البدء البدء تكون بالتوحيد والإيمان بالرسالة قبل كل شيء، وأن على الدعاة كما فعل الرسل أن يبدأوا بالتوحيد والإيمان بالرسول قبل كل شيء مع الكفرة. الكافر يدعى سواء كان يهودي أو نصراني أو غيره، يدعى أول لتوحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الدعوة إلى الإمام محمد عليه الصلاة والسلام الشهادة بأن رسول الله لا بد من ذلك، فلا إسلام إلا بذلك. ثم بعد الإقرار بالشهادتين والإيمان بهما يدعى القوم إلى الصلاة كما فعل معاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الزكاة بعد الصلاة. ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فاتق دعوة المظلوم، وإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيفيد أن الواجب على المؤمن وعلى الأمراء وعلى الدعاة أن يتحروا الحق والعدل في كل شيء ويحذروا الظلم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. فعلى الحاكم والأمير والداعي إلى الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يتحرى العدل في أموره كلها والأمانة، ويحذر الجبر والظلم أينما كان. وفي الحديث الثاني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا يدل على أن تركها كفر أكبر، لأن قال الكفر والشرك، والكفر معرف والشرك معرف، والأصل فيه الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فبين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا في الحديث بريدة كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بلسان صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن يسوع أنه قال العدل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلسان صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة من تراه فقد كفر. يعني يعم الرجال والنساء والعرب والعجم، يعم الجميع. فالواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها والحذر غاية الحذر من إضاعتها، وإضاعتها والتساهل بها من صفة المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، نسأل الله العافية. فالمسعرة فيما بينه الله ورسوله، وذلك يوجب له الحذر من التشبه بأعداء الله المنافقين في التخلف عن الصلوات والكسل عنها، بل واجب العناية بها والمحافظة عليها في السفر والحضر في جميع الأحوال، فهي عمود الإسلام وأول ما يبقى من الدين، وأول شيء يحاسب عنه المرء في صلاة في يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذان الحديثان بل الاثار والحديث كلاهما يتعلقان بعظم شان الصلاه، وان الواجب على كل مسلم ان يحافظ عليها في الجماعه وان يحذر التهاون بها، وان تركها كفر وخروج من الاسلام اعوذ بالله من ذلك. كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وكذا المرأة معنى واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم العسل الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وأمره الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي لي رحمه الله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الكفر إلا الصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغلب شيئا تركه كفر الا الصلاه، فان تركها كفر مخرج من المله، بخلاف الزكاه والصوم والحج فانه معصيه كبيره من الكبائر اذا ترك الزكاه ما عداها كبيره من الكبائر، يستحق لها العقاب يوم القيامه وفي النار. وذكر الرب جل وعلا في كتابه العظيم ان من بخل بالزكاه يعذب بها يوم القيامه، وهكذا جاءت السنه ان صاحب الزكاه يعذب بزكاه يوم القيامه، يعني يخرجها كان إبل أو بقر أو غنم
قطح لها بقاع قرب تمر عليه، فطاؤه بأخلافها الإبل، وتطاؤه بأضلافها البقر والغنم، تطاحه بقرونها البقر والغنم، تعضه بأفواهها الإبل. كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولاه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله. وإن كان ذهب له فضة أحمي عليها في نار جهنم يكوى بها جنبه وجنب يده وظهره، كل بفرارة العلاجة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هو وعيد عظيم إن شاء الله. وهكذا صبر رمضان ترك شيئا منه في الوعيد الشديد، تحذير الأكيد هو من كبائر الذنوب. هكذا الحج إذا أخر مع الاستطاعة من الوعيد، هكذا عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، شرب المسك، الغيبة، النميمة، أكل الربا، كلها من الكبائر العظيمة فيها الوعيد. لكن ليست صاحبها كافرا إذا لم يستحلها، معاصي فاسق. إذا استحلها، إذا رأى أن العقوق حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال، صار كافرا. ينبغي المؤمن الحذر من جميع ما حرم الله، وينبغي له العناية والحرص على كل ما أوجب الله، وأن يؤديه على أكمل وجه وعلى خير وجه، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن الأحاديث التي تدل على عظم شأن الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما ينحاس عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الوعيد العظيم أول شيء يتحسن يوم القيامة هذه الصلاة، هل أكملتها هل أتممتها أو انتقصت منها شيء. عليك أن تجتهد في إكمالها وإتمامها والمحافظة عليها حتى تربح يوم القيامة وتفوز بالسعادة. وإن انتقص منها شيء يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي تطوع فيكمل به ما انتقص من فضله. وهكذا بقية الأعمال من زكاة وصوم وحج وغير ذلك، إذا انتقص منها شيء كمل النقص بما أتى به من النوافل مع تعرضه للوعيد الشديد، نسأل الله السلامة. وهذه الدار هي دار العمل ودار المحاسبة والمجاهدة، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. فالمؤمن يحتسب ويجاهد نفسه ويصبر على أداء ما فرض الله عليه عن إخلاص وعرابة ما عند الله وعن شوق إليه وعن تلذذ بطاعته، ويحذر ما حرم الله عليه ويكره ذلك ويحذره ويتباعد عنه حذرا من غضب الله وحذرا من عذابه سبحانه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وفق الله جميعا. جيدا. هذا الله أعلم. نقل عبد الله وهو من كبار التابعين، وعلى كل عمد هذا الأحاديث، هذا مؤيد للأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي النكير والوعيد الشديد في تركهم، قال: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسليتها والتراصتها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في فضل الصفوف ورصها وإكمال الصف الأول فالأول. المشروع للمسلمين أن يصلوا جماعة، وهذا فرض عليه لازم، أن يصلوا صلواتهم الخمس جماعة في المساجد. والواجب عليهم أن يصفوا مترصين ويكمل الصف الأول فالأول كما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم به، وقال صلوا كما رأيتم من يصلي. في هذا الحديث الأول، حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه على أصحابه فقال: ألا الصفوف كما تصفوا معك عند ربها؟ قالوا: كيف تصفوا معك عند ربها يا رسول الله؟ قال: يكملون يسمون الصفوف الأول ويترصون، يعني يجتهدون في إتمام الصفوف الأول، كلما تم الصف أكملوا ما بعد ثم هم مترصون أيضا. هذا السنة، إكمال الصف الأول فالأول مع الترص، فلا يبدأ الصف الثاني حتى يكمل الأول، ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا مع التراص، يعني التراص الذي لا يهدي، التراص الذي يسد الخلل ولكن لا يهدي أحد، يعني لا يجوز للمسلمين أخاه، يكون تراص تقارب لكن ليس في أذى ولا مضايقة، يكون قدم لقدم من المضايقة حتى تكمل الصفوف. هذا هو السنة، بل هذا هو الواجب، يعني الرسول أمر به وأرشد إليه وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأن الفضل والأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يستهموا. لو يعلم الناس عظمة الصف الأول وفضل النداء يعني الأذان، ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك إلا بالاستهام بالإخرار، كل واحد يقول: لعلي أفوز بأن أكون أنا المؤذن أو أكون في الصف الأول، فضع في الأجر وأيضا بفضل في الأذان والصف الأول. لو لم يتيسر ذلك إلا بالقرعة لاقتراعوا. هذا فيه الحث على المبادرة والمسارعة في الصف الأول، وعلى العناية بالأذان والمسابقة إليه، وأنه دعوة إلى الخير، دعوة إلى الخير، دعوة إلى الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس علاقة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا فضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يكون له حظ من هذا الخير، يسارع إلى هذا الخير من جهة الصف الأول، من جهة الأذان، من جهة رص الصفوف، تكبير الأول فالأول، حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا إليه، مع المنافسة يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وجه ذلك أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الصف الأول، فشر صفوف من الآخر لما فيه من الضعف والكسل والتأخر. أما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنة، فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها، لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم، إذا كان ليس بينهم سافر حاجز. أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب والله أعلم أن خير صفوفهن أولها بزوال الحكمة والعلة، ولو كانوا في محلم مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال سافر ولكنهم في المسجد، فخير صفوفهن أولها لما فيهن المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى الصلاة، لكن بيوتهن خير لهم. مع هذا كله بيوتهن خير لهم، وفق الله جميعا.
بالنسبة للنساء يترصون
كالرجال؟ نعم، كم يعني؟ يترصون الصف كالرجال.
جزاك الله.
الملاصقة في
الصف
الأول
بالأقدام
لكن من غير الأذى، بعض الناس إذا لاصق يولي بالحكحكة، لا يولي الصف، يجعل قدمه إلى قدم أخيه من دون أذى.
لكن هل ورد يا شيخ
الملاصقة
مع المواساة؟
أو الصحابة قال: كان أحد يرجع قدمه بقدم صائم وكان آخر بك الصائم، تحقيقا شد الخلل يعني.
بالنسبة
للنساء قال: سد الخلل، سد الخلل، صلى
الله عليه وسلم. بالنسبة للنساء أحسن الله إليك، يصلين مع بعض، هل ممكن الجمال منهن تتقدم كما يتقدم الرجل؟
لا، في وسطهن، في وسطهن، في وسطهن.
لكن
عدم التشبه بالرجال. عدم التشبه بالرجال تكون في وسطهن. كانت عائشة وأم سلمة لا سمعنا من النساء كنا في وسط.
أيضا إضافة إلى ذلك، إذا كان القراءة في نصف الصلاة بالنسبة للنساء إن كان جهرية وليس معه رجال، هل تجهر؟
تجهر حتى تسمع النساء. لا تجهر، تجهر
إن كان
فيه
رجال مثلا من
قرب تجهر قطر المصليات معها حتى تسمع المصليات
حتى
يستفيد
حتى الوقوف
بهن. لا مصلحة إذا كان رفع صوتها بعد النساء المغرب والعشاء والفجر
نعم
وفي التراويح.
نهاية الشريط الثاني.